بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة قبل أن نبدأ، يقول: ما المراد بالتصديق بالساحر؟ يعني القبول لما يقوله، القبول لما يقوله. يقول: هل النشرة الجوية تمثل بابا من التنجيم؟ لا، النشرة الجوية ليست من هذا الباب، حتى معرفة الكسوف والخسوف أيضا. يقول العلامة ابن القيم: إنه أيضا ليس من باب التنجيم المذموم. يقول: يمكن أن يعرف ذلك عن طريق الحساب، يعني هذا من زمن ابن القيم وقبل ذلك، والعلماء يعرفون أن الكسوف والخسوف يمكن أن يعرف وقته عن طريق الحساب، الحساب الفلكي، فهذا ليس من باب التنجيم. لذلك هم الآن يعلنون، يقولون: سوف يقع كسوف أو خسوف في شهر كذا، في يوم كذا، في وقت كذا، يحددون الدقيقة وربما الجزء من الدقيقة، هذا يعرف عن طريق الحساب الفلكي، هذا ليس من باب التنجيم. ولكن طبعا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم عن الأحوال الجوية أن يقيد ذلك بمشيئة الله، وهذا الذي يحصل اليوم. الذين يعرضون الأحوال الجوية عندنا في التلفاز أو في الإذاعة يقيدون ذلك، يقولون: بمشيئة الله أو بإذن الله، ولا تقول إن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا تاب الساحر قبل القبض عليه هل يقتل أو لا؟ لا، إذا تاب الساحر يترك، قبل القدرة عليه يترك كقاطع الطريق لا نتعرض له، تاب الرجل فلا نحقق معه ولا نعاقبه على شيء تاب منه، شيء تاب منه. يقول: هل ما تفعله بعض القنوات من إجراء مقابلة مع ساحر تائب كما يقولون، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، ليس صحيحا هذا الفعل، هذا فعل قبيح، هذا فيه هتك للستر الذي أمر الله بستره، الله عز وجل أمر بالستر، فكون الإنسان يظهر في قناة ويقول: أنا كنت ساحرا وكنت أفعل وكنت أفعل، هذا لا، ما يجوز. إذا تبت إلى الله أستر على نفسك. فإن قال قائل: فيه فائدة حتى يحذر الناس من السحرة، الجواب: في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يكفينا، والحمد لله ما يكفينا في هذا الباب. لو أننا تلونا على الناس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء هذا يكفي، الحمد لله ما في حاجة أن نجيب ساحر. ولكن هذه يا أخواني من باب الإثارة الإعلامية، الإعلام كله يقوم على هذا، انتبهوا، الإعلام يقوم على الإثارة وعلى جذب المشاهد، وتعرفون المسألة كلها مادية، الآن قل من يعمل لوجه الله خاصة في الإعلام، إثارة، يأتون بهذه الأشياء يثيرون الجمهور ويجذبون المشاهدين، فيكثر الإقبال على هذه القناة أو على هذه الصحيفة أو على هذه المجلة، هذا معروف، الإعلام يقوم على السبق والإثارة. ونحن يعني أنا درست الإعلام أعرفه، الله المستعان، ولا أفتخر بذلك، ولكن أعرفه، هو يقوم على هذا السبق والإثارة، فهم يأتون بهذا الساحر ويذكر أشياء مثيرة، وربما اصطحبوه للكهوف والجبال، وحتى الناس تندهش ويكون حديث الناس في المجالس. طبعا هذا فيه دعاية كبيرة جدا للقناة، ولا شك حصل هذا، مع أنه هذا أمر لا يجوز، لأن نحن معاشر المسلمين عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية، الغاية تبرر الوسيلة. لا، ليس كذلك. إذا كانت الغاية محمودة لابد أن تكون الوسيلة محمودة. الغاية التحذير من السحرة ومن أعمال السحر، طيب لابد أن تكون الوسيلة جائزة وصحيحة ومحمودة. أما أن نتخذ وسيلة لا تجوز حرام، والله في كتاب الله وفي سنة رسول الله ما يكفينا، والحمد لله ما يكفينا من تحذير الناس من هذه الأشياء، والله المستعان. بل أنا أخشى أن تأتي النتيجة عكسية، يعني أن ينقلب السحر على الساحر. بعض الناس إذا سمع عن أن هذا الساحر كانت تأتيه الناس وتأتيه الوفود ويأكل أموالها بالباطل وجمع الملايين من هذا العمل، أخشى أن بعض الناس يزين له الشيطان ويوسوس له الشيطان أن يسلك هذا المسلك من أجل جمع المال. وكثير من الناس يحبون المال ولا يبالون بالوسائل. ولذلك لما ظهر بعض الناس الذين كانوا يقرؤون القرآن على الناس، الشيخ المعروف في المدينة العمري الذي كان في السابق يقرأ، هذا ظهر في الصحف. وأذكر أنا قديما قبل سنوات ظهر في الصحافة وقد يتكلم وأنكر دخول الجن في الإنس كما معروف عنه، ولكن مما ذكر أنه كان دخله في الشهر الواحد نحو ما أدري قال مليون أو مليونين، وأنه بنى مدرسة وأنه بنى كذا واشترى كذا وأصبح ثريا من العيادة التي كانت له، العيادة المعروفة في أظنها كانت في قباء أو في أبيار علي، كانت الله أعلم هي عيادته هناك. وكانت الناس تأتيه من كل مكان، اشتهر سبحان الله هذا الرجل، كان يأتونه من الخليج ومن داخل السعودية ومن خارجها، اشتهر وكانت وفود عليه، فاشتهر وجمع مالا عظيما من هذه الصنعة القراءة. بعد ما ظهر العمري وقال أنا كنت أدخل في اليوم 50,000 أو نحوها، كثير من الناس طمع، واللي فتح عيادة واللي تعلم القرآن واللي أخذ يقرأ على الماء واللي شفتوا كيف، والله هذا رأيته، والله رأيته. ولقد جاءني بعد هذا اللقاء جاءني من يلتمس مني أن أعلمه الرقية. أرأيتم؟ يبغى يعلمني الرقية، يبغى يصير زي العمري، يبغى يدخل في الشهر مليون ريال. إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا والله لا يجوز، هذا من النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو قال فلينفعه في الرواية الثانية. فهذا باب نفع وإحسان، ما هو باب دخل الأموال وأكل الأموال وابتزاز لأموال الناس. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، هذا كله تعليق على هذه المسألة. أنا أخشى أن هذه البرامج تأتي النتيجة عكسية، والله المستعان. طيب، نتابع درسنا. قال الشيخ المؤلف رحمه الله في الباب 29: قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا، طلب نزول الغيث، هذا الاستسقاء. الاستسقاء الطلب، لأن السين والتاء، الألف والسين والتاء تفيد الطلب. استسقى طلب السقيا، استغاث طلب الغوث، وهكذا. فالاستسقاء طلب السقيا بالأنواء. الأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه منازل القمر. ما معنى الاستسقاء بالأنواء؟ يعني أن يستسقي الإنسان، يطلب الغيث، نزول الغيث من النجم، من الكوكب. وكانت هذه عقيدة، كانت هذه عقيدة المشركين، يعتقدون أن الغيث نزل بسبب النجم أو الكوكب أو النوم. فالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد ذكر هذا عنه، ذكر هذه العقيدة الشركية التي كانت عند المشركين في الجاهلية، الاستسقاء بالأنواء. يعتقدون أن المطر إذا نزل فإنه نزل بسبب النجم الفلاني، أو نزل بسبب الكوكب الفلاني. ينسبون النعمة إلى غير مسديها. سبحان الله، الله عز وجل هو الذي ينعم عليهم وهو الذي يغيثهم، ثم يشكرون غيره. وتلتفت قلوبهم إلى الأنواء، ولا تلتفت قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي أنزل المطر وأنزل الغيث. قال الله عز وجل، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية معناها أي تجعلون شكركم على النعم أنكم تكذبون بها وتنسبونها إلى غير الله. رزقكم أي شكركم، وتجعلون شكركم على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني بدل أن تشكروا الله عز وجل على هذه النعمة إذا بكم تكذبون بها، ومن التكذيب بها أنكم تنسبونها إلى غير مسديها وخالقها سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت في الاستسقاء بالأنواء كما سيأتي. والاستسقاء بالأنواء على أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعتقد الإنسان أن النجم هو الفاعل الحقيقي وهو المنزل للغيث، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا هو دين الصابئة الذين يعبدون الكواكب، يعتقدون أنها فاعلة مختارة، وهذا لم يكن عند العرب. يعني العرب ما كانت تعتقد أن النجم هو الذي ينزل الغيث، لهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني أن يعتقد أن النجم أو الكوكب إنما هو سبب فقط، سبب لنزول الغيث، وهذا شرك أصغر، وهذا هو اعتقاد الجاهليين. كانوا يعتقدون أن الغيث نزل بسبب النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، ولذلك كانوا يقولون: مطرنا بنوء كذا، يعني بسبب نوء كذا. فهذا يعتقد أن الله عز وجل هو الذي أنزل الغيث سبحانه وتعالى، وهو الذي أراده وشاءه عز وجل، ولكن يعتقد أن النجم هو السبب، وهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتقد أن النجم هو السبب فقلبه يميل إليه، قلبه يميل إليه وينسى، ينسى المنعم الحقيقي وهو الله عز وجل. وهذا الذي وقعت فيه الجاهلية، أنهم كانوا يفرحون بالغيث ثم يحمدون من، ويثنون على من، وينسبون الغيث لمن؟ للأنواء. ينسبون الغيث للأنواء، فميل قلوبهم للأنواء أنساهم الشكر لله عز وجل، وهذا هو الشرك. هذا هو الشرك، والله المستعان. النوع الثالث أن يقول مطرنا بنوع كذا، لا يريد بذلك أن الأنواع هي الفاعل الحقيقي، ولا يريد بذلك أن الأنواع سبب، وإنما يريد فقط التوقيت. يعني مطرنا بنوع كذا يعني في وقت كذا، مطرنا في وقت كذا. هذه أجازها بعض العلماء وقالوا لا بأس بها، يعني مطرنا بنوع كذا في وقت كذا، قالوا لا بأس، كما لو قال مطرنا في وقت الصيف أو في وقت الشتاء ما في بأس. ولكن علماء آخرون منعوا أيضا حتى من هذه، وقالوا حتى هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول مطرنا بنوع كذا ويريد التوقيت. لماذا؟ قالوا أولا لأن هذه اللفظة جاء النهي عنها، ولأنه لو قال ذلك فقد تشبه بالجاهليين في هذه الكلمة، فهي من شرك الألفاظ، كقول القائل ما شاء الله وشئت، وقد نهى النبي عن شرك الألفاظ، فهي فيها شرك من حيث اللفظ ولو لم يكن من حيث المعنى، فيها شرك من حيث اللفظ. وهذا القول الراجح، أن هذه العبارة ممنوعة مطلقا حتى ولو أراد بها التوقيت. إذن الاستسقاء بالأنواع إما أن يكون على جهة الفاعلية، وهذا الشرك الأكبر، وإما أن يكون على جهة السببية، وهذا الشرك الأصغر، وإما أن يكون على جهة التوقيت والزمان، وهذا فيه خلاف، وقلنا الأرجح أنه لا يجوز، لأنه يكون حينئذ من شرك الألفاظ. إذا قال الإنسان مطرنا بنوع كذا، وقع في هذه العبارة المحظورة، العبارة المحظورة هذه التي فيها شرك من حيث اللفظ، فالإنسان ما يقول هذه الكلمة أبدا، يقول مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في الربيع، مطرنا في رمضان، مطرنا في شوال، لا بأس، لكن مطرنا بنوع هذه المشكلة، لأنه ذكر الأنواع، والعرب في الجاهلية كانت مفتونة بهذا، فمن تلفظ بهذه الكلمة فقد شبههم، قد شبههم من حيث اللفظ، فوقع في شرك اللفظ، والله المستعان. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أربع صفات من أمور الجاهلية، ونسبتها إلى الجاهلية معناها الذم والتقبيح والتحريم. يعني إذا جاء في النص نسبة هذا الشيء إلى الجاهلية معناه الذم له والتقبيح له والتحريم والمنع منها أيضا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تقبيح للتبرج وأنه من عمل الجاهلية. كذلك هذه الأربع الصفات، وأخبر النبي أنها لا تزال في الأمة لا تتركها أبدا، والله المستعان. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الفخر بالأحساب، الأحساب هي المآثر، المآثر والفضائل والمناقب التي كانت للآباء والأجداد، هذا أبوه كان سلطانا، وهذا أبوه كان وزيرا، وهذا أبوه كان ثريا، وهذا أبوه كان عالما، وهذا أبوه كان قائدا، وآباؤه وأجداده من الأشراف الكبار ممن له المآثر من أصحاب الذوات كما يقال، فهو يفتخر بذلك، أنا من القبيلة الفلانية، وأنا من الجهة الفلانية، وأنا والدي كان، وجدي كان، وآبائي كانوا، يفتخر بمآثر آبائه وأجداده. هذا من أمر الجاهلية لا يزال في الأمة، ولقد ابتليت الأمة في العصر الأخير بما يعرف بالقومية العربية، تدخل في هذا، العرب أصبحوا يعتزون بأصلهم ونسبهم وقوميتهم، وقعوا في هذه الجاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الكرم بالتقوى ليس بالحسب ولا بالنسب ولا بالمآثر، كما قال أبو العتاهية الشاعر يقول ألا إنما التقوى ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى، وإن حاك أو حجم، ولو كان حائكا أو حجاما أو مهنة يعني ليست بذاك، ما علي نقيصة إذا حقق التقوى. فأنت ابن من يا مسكين؟ ألم تسمع إلى قول أبي نواس في أبيات شهيرة له، وهذه من أفضل أبياته، يقول: ألا كل حي هالك وابن هالك، وذي نسب في الهالكين عريق. صحيح ولا مو صحيح؟ كل إنسان هالك وابن هالك، وذو نسب في الهالكين عريق. إذا امتحن الدنيا لبيب تبينت له عن عدو في ثياب صديق. الشاهد الأول: أنت هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق إلى آدم، إذن بماذا تفتخر؟ افتخر بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفتخروا، ليتباهى بعضكم على بعض ويعلو بعضكم على بعض. لا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا. ثم قال الله عز وجل مبينا ما هي الفضيلة وبماذا يرفع الإنسان: لا يرفع بشعبه، ولا يرفع بقبيلته، ولا يرفع بحسبه ولا نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. إذن العز والكرم والمآثر والفضائل تكون بالتقوى. يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، والله المستعان. والطعن في الأنساب، الطعن في نسب الإنسان أو في قبيلته، أو الطعن في القبائل عموما: هذا ليس من القبيلة الفلانية، والقبيلة الفلانية فيها كذا، ويطعنون في أنساب الناس وفي قبائل الناس. إنا لله، ولا زال هذا في العرب إلى اليوم: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. فالأول، إيش الفرق بين الفخر بالأحساب والطعن؟ الأول يزهو الإنسان بنفسه، يعني الأول فيه أن الإنسان يزهو بنفسه بقبيلته بجنسه، والثاني أنه ينتقص غيره ويطعن في غيره. قبيح والله أن الإنسان ينظر إلى نفسه نظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم والإجلال، ثم إذا به ينظر إلى الناس وكأنهم ذر يمشون على الأرض. هذا المتكبر الخبيث الذي لا يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. فكيف إذا كان الإنسان ينظر لنفسه وكأنه مخلوق من ذهب، والناس مخلوقين من نحاس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكين، مغرور، متكبر، قد نفخ الشيطان في نفسه، حتى إنه من كبره ومن تعظمه في نفسه لا يسلم ولا يلقي السلام على عباد الله، ما يسلم، يمر من أمام الناس ما يسلم عليه، لأنه مسكين مغرور بنفسه. لا سيما إذا ابتلاه الله بمنصب، إذا كان صاحب منصب أو صاحب إدارة أو مدير أو كذا، أو رجل له منصب عسكري مثلا، والنجوم قد أثقلت عاتقه والرتب والنياشين، فهو ما يريد أن يسلم على الناس، على عباد الله. يا مسكين، مر أحد الوزراء أو أحد الأمراء الكبار على مالك بن دينار فلم يسلم عليه، فقال مالك: ألقي السلام. قال له: أما تعرفني؟ مالك بن دينار يعني من عباد الله الصالحين. قال لهذا الآدمي: سلم يا أخي، إيش هذا الكبر؟ قال: أما تعرفني؟ يعني أنا. قال له: نعم أعرفك، أنت أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. هذا عرفتك، عرفتك من أنت، هذا أنت أيها الإنسان. أولك ماء مهين نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، إذن بماذا؟ وأنت بين هذا وهذا تحمل في جوفك العذرة، إذن لماذا تفتخر؟ ولماذا تتكبر وتتعظم على عباد الله؟ والله المستعان. والله هذه من أخلاق الجاهلية، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أكرم الخلق وأعلى الخلق وأفضل الخلق وأحسن الخلق، والله ما خلق الله مخلوقا أكرم من محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يتواضع للصغير والكبير، وتأتيه الأمة السوداء تأخذ بيده فيمشي معها إلى حيث أرادت. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في تواضعه. الطفلة الصغيرة تخرج خلفه يأخذها وهو يريد الصلاة فيصلي وهو يحملها، هكذا تواضعه عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. المقصود أن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب خلل في الأخلاق كان عند الجاهليين، ومع الأسف أنه يوجد حتى عند المسلمين، والله المستعان. والاستسقاء بالنجوم، طلب السقيا من النجوم، أو يعتقدون أن السقيا تكون بسبب النجوم كما سبق. والنياحة، النياحة الصياح عند المصيبة، هذه النياحة، النياحة رفع الصوت عند المصيبة بالصياح. ويتضمن ذلك لطم الخد وشق الثوب وشد الشعر، كل هذا من النياحة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. السالقة قالوا التي ترفع صوتها عند المصيبة، تصرخ، إذا مات لها ميت صرخت، وولداه، وبعلاه كما يقول في السابق، وزوجاه، وجبلاه، يا فلان، يا أبا فلان، يا خسرتك يا أبا فلان، تصرخ. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر خير لها، هذا ما يجوز، هذا من الجزع والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. هل يرد هذا الكلام على الميت؟ يرده؟ والله ما يرده، هذا يعذبه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فهذا ما ينفع الميت، يعذبه ولا يرده، إذن ما الفائدة؟ الصبر والاحتساب. كذلك شق الثوب أو شد الشعر، الحالقة التي تحلق، يقولون التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة قالوا التي تشق ثوبها عند المصيبة، والله المستعان. وإنما النبي نسب ذلك إلى النساء لأن الغالب في هذا الشيء أنه يقع عند النساء، وإلا حتى الرجال إذا فعل الإنسان هذا الشيء يدخل في الذم والوعيد، نسأل الله العافية. قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، السربال قميص من قطران ودرع من جرب. النائحة، تعرفون أن النائحة هي التي يعني إما أنها تصاب بمصيبة فتصرخ، أو أنها المرأة التي تستأجر والتي تجامل الناس بالنوح. في الجاهلية ماذا كان يفعل النساء؟ النياحة عندهم جمائل، مثل الآن العزاء عند الناس والأفراح عند الناس، يجامل بعضهم بعضا. طيب إذا مات ميت عند هذه المرأة، يأتيها النسوة من جاراتها وقريباتها ينحن نياحا عاليا، يرتج البيت من الصراخ، ويظنون أنهم يعني قاموا بالواجب، هذا الواجب عليه، الصراخ والنياحة. الإسلام جاء حرم هذه المظاهر، حرم هذه الجاهلية، ما يجوز. طيب أيضا تطور الحال بالجاهلية، فأصبحت النياحة هذه أصبحت النياحة مهنة وصنعة. في امرأة موجودة في البلد، هذه نواحة تستأجر، يسمونها النائحة المستأجرة، إذا وقعت مصيبة في بيت عافانا الله وإياكم من شر المصائب، يؤتى بهذه المرأة تصرخ في البيت وتصيح وتولول في البيت في وقت المصيبة، كما المطربة تغني في وقت الفرح، يأتون بها يعطونها شيئا من المال مقابل الصراخ والعويل. هذه النائحة المستأجرة، هذه النائحة سواء كانت مستأجرة أو كانت ثكلة يعني مصابة فعلا، وعيدها يوم القيامة هذا الوعيد الشديد، يعني كما أنها في الدنيا تسربلت بسربال الكذب والدجل والضحك، لأنها تأتي ما عندها شيء، مسكينة يعني مستأجرة، ما عندها مصيبة، مستأجرة، وتصرخ في البيت، وتصرخ وهي ما أبدا في قلبها تضحك، وتأخذ دريهمات وتمشي. يعني هي الآن كأنها لبست ثوب زور، أظهرت الحزن والصراخ والعويل والبكاء، كل هذا من باب المخادعة. فجزاؤها يوم القيامة من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أنها في الدنيا تسربلت بسربال المخادعة والضحك على الناس، أظهرت الحزن والصياح، وهي ليست كذلك، تعاقب يوم القيامة أنها تلبس سربال من قطران. تعرفون السربال من القطران؟ القطران الرصاص المذاب، والرصاص المذاب ليزيد الاشتعال عليها والعياذ بالله، والتعذيب لها بالنار. ودرع من جرب، وتلبس درع منها من المرض، من البلاء، لأنها لبست في الدنيا سربال المخادعة، ولبست كذلك درع الضحك والكذب. فالجزاء من جنس العمل. هذا الوعيد في النائحة، قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تتب، إذا لم تتب يعني ماتت وهي تفعل هذا الفعل. مع الأسف الشديد الآن كثير من النسوة، إلا من رحم الله، إذا دخلت البيت الذي فيه المصيبة وفيه الميت تبدأ بالعويل بالصياح، فتهيج أهل البيت بالبكاء والصياح. يعني النسوة الآن في يعني يفعلون كما في الأفراح، أحيانا الأفراح وأحيانا الأتراح. في الفرح إذا دخلت المرأة صرخت بهذا المعروف عند الناس بيش الغطروفة أو حاجة زي كذا يسمونها. طيب، وإذا كانت في مصيبة ناحت ورفعت صوتها. هذه عادات موجودة عند كثير من الناس. إذا كان فرح رفع النسوة الأصوات المعروفة في الأفراح، إذا كان في العزاء صاحوا عول نياحة، كما قال القائل: فرح هنا وهناك قام ميتا، بيت ينوح وآخر يترنم. يعني هناك فرح وين الميت، بيت ينوح فيه نياح وفيه أصوات وفيه، وهناك الترنم والطرب والغناء، والله المستعان. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على سماء يعني يرد به مطر ضيف، فلما انصرف أقبل على الناس عليه الصلاة والسلام فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. مصيبة يا أخوان، ما هي سهلة. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الله، من المراد بهذا؟ المراد بهذا الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. لكن هذه أشياء ما عرفوا حكمها، فتبين لهم حكمها، ففسر لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، نسب النعمة إلى الله، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني نسب النعمة ونسب الفضل ونسب الغيث والخير إلى الكوكب، إلى النجم، فهذا فذلك كافر بي، يعني كفرا أصغر، ليس الكفر الأكبر، كافر بي كفر النعمة، حيث نسب النعمة إلى النوء ولم ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالكوكب. فالمسألة خطيرة. الآن إلى اليوم بعض الأعراب يقول: مطرنا بالنجم الفلاني، مطرنا بكذا. هذه العبارات لا زالت موجودة عند الأعراب وبعض الناس الذين ما عندهم معرفة وفقه، والله المستعان. قال: ولهما من حديث ابن عباس. لهما، كلمة لهما يعني البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث لم يخرجه البخاري، هو عند مسلم فقط، فهذا وهم. من حديث ابن عباس بمعنى وقال: وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. كيف صدق؟ يعني لما جاء النوء نزل المطر، إذن النوء صدق، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم قال مجاهد: مطالعها ومشارقها، واختاره ابن جرير، هذه مواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا الشاهد في الآيات الكريمات، تجعلون رزقكم، شكركم لله عز وجل، أنكم تكذبون، تنسبون النعمة إلى الأنواع، والله المستعان. وهنا الله سبحانه وتعالى أقسم بمواقع النجوم، ثم المقسم عليه إنه لقرآن كريم. ما المناسبة بين النجوم والقرآن؟ طيب، النجوم هداية حسية للناس، يعرفون بها الطرق والأماكن والأوقات، والقرآن هداية معنوية، هداية معنوية للقلوب، فهذا وجه الشبه بين المقسم به والمقسم عليه. شوف هذا المناسبة بين المقسم به النجوم، مواقع النجوم، والمقسم عليه القرآن الكريم. هذه هداية حسية، هذا هداية معنوية، هذا يهدي الناس إلى الأماكن والمواضع والأوقات، والقرآن يهدي الناس إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كذلك النجوم جعلها الله رجوما للشياطين، والقرآن فيه إبطال لقول الكفرة والملحدين، فهذا وجه شبه آخر. النجوم رجم للشياطين، شياطين الجن، القرآن رد لشبهات الملحدين، شياطين الإنس، فهذا يرجم وهذا يرجم، هذا يضرب وهذا يضرب على أعداء الله، من شياطين الإنس وشياطين الجن. كذلك النجوم آية كونية وزينة للسماء، والقرآن آية شرعية وزينة للقلوب، زينة لمن يحمل القرآن، القرآن زينة لا شك، وهذا وجه ثالث. قال الشيخ: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، لأن هذه ذنوب ليست كفرا، الطعن في النسب، الافتخار بالحسب، النياحة، الاستسقاء بالنجوم، هذه كلها من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، وهذا اعتقاد السلف. السلف يقولون الكفر كفران، الظلم ظلمان، الفسق فسقان، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، ويضبطون ذلك بماذا؟ يقولون: إذا كان الكفر يضاد الإيمان، إذا كان العمل يضاد الإيمان من كل وجه فهو يخرج من الملة، وإذا كان لا يضاد الإيمان من كل وجه فإنه لا يخرج. فمن سجد لصنم، أو بال على المصحف، أو شتم نبيا، أو قذف زوجة نبي مثلا، فإنه هذا العمل يضاد الإيمان من كل وجه فهو يخرج من الملة. أما إذا طعن في النسب، أو افتخر بالحسب، أو ناحى، أو استسقى بالأنواء، فهذا لا يضاد الإيمان من كل وجه، قد يفعل ذلك مؤمن، فإنه يكون كفر أصغر لا يخرج من الملة، والله المستعان. وهذه المسألة، يعني هذه المسائل مسائل مهمة جدا، ينبغي على طالب العلم أن يتفقه فيها وأن يحققها، لأن الغلط فيها كبير. غلطت فيها هذه المسألة، غلط فيها طائفتان من الناس، الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة. فهؤلاء تشددوا وتنطعوا ولم يفرقوا بين الكفر الأصغر والأكبر، وأولئك المرجئة تساهلوا وتميعوا وذابوا، وربما لم يكفروا إلا كفراً واحداً فقط متعلقاً بالاعتقاد، وخالفوا السلف في هذا. فالطائفتان تخالفان السلف في هذا الباب العظيم، باب الكفر الأكبر والأصغر، والله أعلم. السادس، التفطن الإيمان في هذا الموضع. الخامس، قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة، التفطن للإيمان في هذا الموضع. التفطن للإيمان في هذا الموضع، أي ما هو الإيمان؟ انتبه، التفطن للإيمان في هذا الموضع، ما هو الإيمان؟ الإيمان هنا إضافة النعمة إلى الله والاعتراف بذلك. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن به، هذا الإيمان. قال الشيخ، السابعة، التفطن للكفر في هذا الموضع. انتبه، تفطن، ما هو الكفر في هذا الموضع؟ إضافة النعمة إلى غير الله، لكونه إنكارا لها وشركا في الربوبية. الثامنة، التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني هذا صدق الكوكب لا بد أن يكون مكذبا لنعمة الله عز وجل وجاحدا لها، نسأل الله العافية. التاسعة، إخراج العالم للمتعلم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، يعني الطريقة في التعليم جيدة. العاشرة، وعيد النائحة، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية. فبذلك نكون انتهينا من هذا الباب، ونتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله إذا يسر الله لنا عز وجل سوف نكمل هذا الكتاب إن شاء الله، نكمله في دروس متتابعة، ولكن إذا قدر الله عز وجل لنا بعد رمضان إن شاء الله نكمل هذا الكتاب في درس أسبوعي إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبذلك نختم هذه الدورة العلمية التي استمرت 6 أسابيع، ولقاؤنا إن شاء الله في الدروس في شهر رمضان إن شاء الله تعالى، إذا كنا من أهل الدنيا وبقينا إلى ذلك الوقت، فنستسمحكم إن شاء الله شهر رجب وشهر شعبان، ما أظن في شيء، لكن إن شاء الله لقاؤنا في شهر رمضان بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.